أغنية الماجنة إذا سافر الأخيار لمكة للحج والعمرة سافر إلى بلاد الكفر للمعصية والزنا والفاحشة. إذا أتى الشباب إلى المساجد خرج إلى مساجد الشيطان المقاهي. إذا قرأ الشباب القرآن وبكوا من آيات القرآن وتأثروا من عبر الواحد الديان أخذ المجلة الخليعة والجنس والفيديو والمسلسل والمسلسل والمسرحية. إذا عكف الشباب على الدعوة وعلى تدارس العلم عكف على ما يمليه الشيطان وأذناب الشيطان من سند فرعون وستالين ولينين وأذناب الحداثة أعداء الله عليهم لعنة الله وغضب الله. وانقسم الشيوب والشيوخ قسمان. شيخ اقترب من القبر اقترب من الستين فلبس كفنه وعرف أنه أصبح من القبر قاب قوسين أو أدنى فأكثر من الاستغفار وتصدق وحبس لسانه عن الفاحشة والغيبة والنميمة وشهادة الزور وأقبل يجدد توبته ويستعد للموت وكأن الموت أصبح يلازمه صباح مساء. وشيخ آخر نسي الله في شيخوخته فأصبح أشيمط يرتكب المحرمات همه شهادة الزور لا يعرف الذكر وهمه المشاكل وإحداث الفتن بين الأسر والقبائل وجلب الأموال من غير حلها والتهتك في الربا وعدم الحياء من الله. وقد أتاه النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعكم النذير. قال ابن عباس النذير الشيب ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم أشيمط زان شيخ شابت لحيته وشاب رأسه لكن ما استحى من الله تهتك في حدود الله وأعرض عن منهج الله. هذه الأجناس هي أقسام الناس في العام المنصرم والعام الذي قبله. فنسأل الله أن يصلح الحال وأن يتوب على سيء البال مقلقل البال الذي ما عرف ذي الجلال والإكرام. عباد الله وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وما ترضاه. اللهم اكتب الإيمان في قلوبهم. اللهم حببهم إلى القرآن. اللهم اجعلهم من حملة لا إله إلا الله ومن أنصار لا إله إلا الله ومن حفظة لا إله إلا الله. اللهم أهل علينا هذا العام الجديد بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعفو والرضوان والمغفرة والرحمة يا واحد يا ديان. اللهم اجعله عاما حافلا بالحسنات والصالحات. اللهم تب فيه على المذنبين واقض الدين فيه عن المدينين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعد فيه شبابنا وأصلح فيه حالنا وقوي فيه مجدنا وأقم فيه علمنا وأعد فيه نصرنا. اللهم إنا نسألك فيه من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أتمه ومن الزمن أعمه. اللهم اجعلنا من قوم حفظوا الأوقات فاستثمروها في الحسنات وادخروها في أكبر الصالحات. ولا تجعلنا من قوم جعلوا حياتهم لهوا ولغوا وعبثا فخسروا أوقاتهم ودمروا أعمارهم ونسوا ربهم وسودوا صحائفهم. اللهم تقبل منا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخ الكريم، لقد انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي، والصلاة والسلام على خيرة الحواضر والبوادي، أفصح من تكلم في النوادي، ما هطلت الغوادي وما صارت بذكره الأفئدة من كل مسلم إلى شريعته حادي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الحب دانيا، أثار لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأمانية. أمانينا معكم هذه الليلة أن يجمعنا الله بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عنوان هذه المحاضرة الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا موضوع خطير وكبير، أما خطورته فلأنه يتعرض لضربات من أهل البدع والضلال على مر العصور والدهور والأعوام والأيام، وأما كونه كبير فلأنه شغل كثيرا من علماء الإسلام حتى خصصوه بالتأليف وكتبوا فيه مجلدات، وكانت مجالسهم تدار فيها مواضيع هذه المسألة من مسألة الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الموضوع على ثلاثة عناصر: العنصر الأول الحث على اتباع الكتاب والسنة، العنصر الثاني حرص السلف الصالح على الاقتداء بسننه صلى الله عليه وسلم، أما العنصر الثالث فهو النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والتكلف والتعمق والتنطع ووجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة. إلى هذا الحديث الشائك بكم يشوق، وإلى هذا المجلس الرائض بكم يروض، نتكلم عن مسائل هذا الموضوع سائلين المولى أن يثبتنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله يمدح الذين يتمسكون بالكتاب، وسر أصالة هذه الأمة وعمقها وتوجهها هو الكتاب والسنة. ولذلك لما كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مكتفين بثقافة محدودة مضبوطة معينة، كانوا مرشدين مسددين مهديين، فلما كثرت على القرون التي بعدهم الثقافات ودخلت البدع وترجمت كثير من المقالات والكتب، دخل الزيف والدخن والدخل. ويظن كثير من الناس أن كثرة الثقافة الغريبة الوافدة أنها بركة ونور، وما علموا أنه تدهور وتورط في الأمة إذا صدفت عن كتاب الله عز وجل. بدأت الأمة مع محمد عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة، ثم وصلت إلى عهد المامون يوم ترجمت الكتب فأتت البدعة. قال الله: والذين يمسكون بالكتاب، قال أهل العلم: يمسكون صيغة مبالغة، ومعناها يتقيدون بأوامر الكتاب. وللفائدة يقول أهل العلم: إذا ذكر الكتاب مجردا فالسنة تدخل معه تبعا، وإذا ذكرت السنة أصلا فالكتاب يدخل معها دخولا أوليا. قيل للإمام مالك: من نجاه؟ قال: السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف فيها هلك. وقال لعلي وهو على منبر الكوفة وسند هذه القصة جيد: من نجاه؟ قال: الكتاب، يعني القرآن. قال ابن تيمية: لا يعنى بالكتاب إذا عني به أو قصد أو تكلم فيه أن يقتصر عليه،
فإنه لو اقتصر عليه كان ضلالا لمن اقتصر عليه أعني وترك السنة، كان تركه للسنة ضلالا لا تقيده بالقرآن. ولذلك يأتي من أمثال الخوارج وصاحب الكتاب الأخضر من يدعون إلى التقيد بالكتاب لا بالسنة. قال ابن تيمية: الخوارج يأخذون بظواهر القرآن ولا يأخذون بالسنة التي ليست في القرآن. ودخل رجل من أجدادهم وأسيادهم وعملائهم مع عمران بن حسين والحديث في السنن، قال: يا عمران، من أين هذه الأحاديث التي تتحدثون بها ونحن لا نجدها في القرآن؟ قال عمران: أتجد في القرآن أن الصلاة صلاة الظهر أربعا؟ قال: لا. قال: أتجد أنصبة الزكاة في القرآن؟ قال: لا. قال: أتجد أحكام الصيام في القرآن؟ قال: لا. قال: ما أسمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما تركه صلى الله عليه وسلم تركناه، وما كان ربك نسيا. وهذه المقولة لابن عباس ولعمران بألفاظ مختلفة. والله يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال أهل العلم: بقوة، أي بحزم وجد وصرامة، وهي جدية الالتزام في أخذ التلقي من الكتاب والسنة لنكون أمة جادة في أخذ تعاليمها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كتاب يتكلم ونبي يترجم، ولو كان الكتاب يكفي لنزل ووزع نسخا على الناس، ولو كان الرسول يكفي بلا كتاب لتكلم بما في ذهنه، ولكن إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إمامنا محمد وقدوتنا رسول الله، إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم، حتى يقول الإمام مالك لتلاميذه وهم يعرضون عليه الأقوال: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد لما سئل: يا إمام، يا أبا عبد الله، أي التبتل والزواج أفضل؟ قال: الزواج. قال السائل: يقول الله عز وجل: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، يعني يحيى، يمدح الله يحيى، يقول سيدا الذي اكتملت فيه المروءة والسؤدد، وحصورا لا يأتي النساء. قال ابن عباس: لم يكن مع يحيى إلا مثل هذا، يعني آلة الجماع ورفع شخصا من الأرض. فهذه الآية ببدلولها تدل على أن التبتل أفضل. قال الإمام أحمد: لا، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال السائل: إن إبراهيم بن أدهم يقول: ترك الزواج أفضل. قال الإمام أحمد: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، عليك بالمشرب الأول، يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ما أتى الدرهم على سكته مختوم بخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو درهم زائف لا يباع به ولا يشرى، لأنه صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فالله جعل القدوة منه. قال بعض العلماء من أهل السلوك: الاقتداء به صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أضرب: اقتداء في المعتقد، وظل فيها أهل الأهواء من أهل الأهواء في العقيدة كالخوارج والرافضة والأشاعرة والمعتزلة، والاقتداء في السلوك، وظل فيها قوم كغلاة أهل الرهبنة من غلاة الصوفية وأمثالهم، والاقتداء به في الأحكام عليه الصلاة والسلام، وظل فيه قوم من أهل السياسات التي خالفوا فيها سياسته الشرعية عليه الصلاة والسلام. وربما ندخل مع ذلك الاقتداء بالأقوال، وظل فيها بعض المتفقهة الذين جانبوا النصوص عن غير عمد وإنما تأول، يؤجرون عليه أجرا واحدا، لكن لا يسوغ أن نقلدهم في خطئهم، كما بين شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعنى الآية أن الأمر إذا أتى من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ظاهرا لا يقبل التأويل أو لا يحتمل وجها أو أوجها غير وجه واحد، لا يسع المسلم أن يميل عن الوجه الذي يقصده الله أو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ليفصل خصومة بين بعض الأنصار والزبير، فذهب صلى الله عليه وسلم ووقف على الماء فقال: ما الحدث؟ قال الأنصاري: يا رسول الله، الزبير يحبس الماء عن مزرعتي، فمر الزبير أن يترك الماء يمر على مزرعتي. قال: يا زبير، اترك الماء حتى تروى مزرعتك ثم أطلقه للأنصاري. فغضب الأنصاري وأتته نعرة جاهلية وتكلم مع سيد البشرية وقال: أإن كان ابن عمتك؟ لا إله إلا الله، أعدل أهل الأرض، أبر أهل الأرض، أخشى أهل الأرض، يميل مع ابن العمة وابن الخالة، وهو الذي يعلنها صريحة أمام العالم من على منبره في المدينة، والذي نفسي بيده، وعيم الله وتالله وبالله والله، لو أن فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال الزهري: وحاشاها أن تسرق، لكن عدل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. غضب صلى الله عليه وسلم، ليته يوم قال الكلام كان صحيحا، غير أنه ظلم والله وجار. قال عليه الصلاة والسلام: يا زبير، اترك الماء حتى يعود إلى الجدر ثم اترك الماء يمر. قال أهل العلم: أول كلامه صلى الله عليه وسلم صلحا في صالح الأنصار، والثاني حكما أنزله الله على لسانه. فعاد وأتى إلى الأنصار، هذا قوله سبحانه وتعالى، والحديث عند البخاري: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن حكمك في لا إله إلا الله يحكمك في كل مسألة أتيت بها، لأنك عدل لا تظلم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير وابن جرير: نزلت هذه الآية في اليهود، أتوا يتعاطسون أبناء القردة والخنازير ويقولون: نحن نحب الله لكن لا نتبعك، نصدق بالرسل قبلك أما أنت فلا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحا وخذ رجس الشياطين. إما شريعة مقدسة، إما اتباع خالد، وإلا فانتهاء وارتداد ونكوص عن الطريق المستقيم. ولذلك لم يقبل الله إيمانهم، ولم يرضى الله قولهم، ولم يعجبه حبهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. قال الإمام مالك: بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هذا الحديث من بلاغات مالك بسند منقطع، وكل موطئ الإمام مالك موصول، كل موطئ الإمام مالك موصول كما قال ابن عبد البر، إلا ثلاثة حديث منها هذا الحديث انقطعت على ابن عبد البر وهو جهبذ حاذق علامة، لكن أعيته الحيل أن يصلها فما وجد حبلا يشدها إليها، فقال: ما وجدت ما أصل به هذه الآثار، منها هذا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأنسى لأسنى، وفي لفظ: إني لأنسى لأشرع عليه الصلاة والسلام، أو نسى وهذه يضبطها مثل ابن الأثير ينسيه سبحانه وتعالى ليشرع. المقصود هذا الحديث ضعيف، لكن له شاهد عند الحاكم بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعند الترمذي بسند ضعيف أيضا عن جابر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال الخطابي: عترته صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم العلم، وقيل يوقرون ويقدرون، فهو من أسباب النجاة التي ينجو بها العبد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أما التمسك بالكتاب فمفهوم، لكن عترتي أهل بيتي معناه أن تأخذون العلم من علمائهم، وإلا فلو ظلوا فإنه لا ينجيهم عند الله قربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين إذا فخرت بأقوام بهم شرف. نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فعلم بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله عز وجل وبسنته صلى الله عليه وسلم. قال العرباض بن سارية: هذه ساعة الوداع، لحظة من آخر لحظات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يريد أن يترك الدنيا بعد حياة الشهاد والجهاد والجلاد والسهر. أراد أن يودع أصحابه بكلمة من فيض القلب ومن شجر الروح. قال: جلسنا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت معاقينا تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أرانا الله وجهه وأجلسنا الله معه وبلغنا شفاعته وثبتنا على سنته. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ابن تيمية: أمر صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أمرا عاما. ثم خصص عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لماذا عمم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالخلفاء الراشدين المهديين؟ ثم أتى عند الترمذي من حديث حذيفة قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، الشيخان قطب الإسلام، علامة الدنيا، القائدان العظيمان أبو بكر وعمر. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد: لأن أبا بكر وعمر لم يتأول في الدماء ولا في الأموال، وأما علي فتأول في الدماء وعثمان تأول في الأموال، فكان أبو بكر وعمر أقرب إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، وكلهم مأجور ومشكور، لكن الأمر المقيد بأبي بكر وعمر، والأمر المطلق بالخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم وأرضاهم. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهي ما يقارب الثنايا من الأنياب، وهي أكثر عضا على ما تمسك به. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.